هي بالخير واليمن والبركات. ها قد عرفنا في رمضان الماضي أقواما أدركوا رمضان أعواما، وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. فإدراك رمضان أيها الأحبة نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو شهر تستجاب فيه الدعوات، تسكب فيه العبرات، تكفر فيه السيئات، تضاعف فيه الحسنات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. أيها الأحبة في الله، رسائل نبوية، هذا هو عنوان برنامجنا الرمضاني بمشيئة الله تبارك وتعالى. بداية أيها الأحبة، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كانت دعوة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشر دينه ألا وهو الإسلام بين أهل المدينة المنورة. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولما استقرت أمور المسلمين في المدينة المنورة، وانتصر المسلمون على قريش في عدة معارك، منها معركة بدر والخندق وغزوة بني قريظة، وبعد أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة من اليهود والمنافقين أعداء الإسلام، وبعد أن كان صلح الحديبية الذي نص على هدنة بين المسلمين وقريش لمدة 10 سنوات، معنى هدنة أي فترة، وهي كانت مقدرة ب10 سنوات، هذه الفترة كانت هدنة بين المسلمين وقريش، لا يوجد فيها قتال، لا يوجد فيها حروب. فأتاح صلح الحديبية فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق عالمية الإسلام، فالإسلام دعوة عالمية لم تكن مقصورة على البشرية، بل أيضا امتدت إلى الجن. يقول سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بعد أن كان صلح الحديبية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق عالمية الإسلام، لذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسفراء له إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول المجاورة له صلى الله عليه وسلم من فارس والشام ومصر واليمن، يدعوهم إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعوهم إلى عبادة الواحد الديان جل في علاه. لذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء السفراء، واختار سفراء يمتازون بالحكمة، يمتازون بحسن التصرف، يمتازون بقدرتهم العالية على مواجهة المواقف الصعبة، يمتازون بسرعة البديهة، يمتازون أيضا بجمال المظهر الذي يعطي انطباعا حسنا لمن يلقاهم. اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يذهبوا إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول المجاورة لكي يدعوهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فكان مضمون رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى الدخول في دين الإسلام. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: والله إني أحبك يا معاذ. هذا الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، بمعنى كان سيدنا معاذ بن جبل يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر حمار واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال سيدنا معاذ بن جبل: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال له معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا هو مضمون رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء الدول المجاورة لكي يدعوهم إلى الدخول في دين الإسلام. في برنامجنا هذا رسائل نبوية سنتعرف على رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، وسنتعرف أيضا على سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حياة الصحابة ونبذة عن الصحابة الذين تم اختيارهم لكي يرسلوا إلى الدول المجاورة ليدعوهم إلى الدخول في دين الإسلام، مع ترجمة وافية لحياة كل سفير من هؤلاء السفراء. أيضا بمشيئة الله تبارك وتعالى في برنامجنا رسائل نبوية سنتعرف على ما تضمنته رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء، ما تضمنته من معاني عظيمة وقيم سامية، والمفهوم الحضاري لهذه الرسائل بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا سنتم عرض نماذج لمخطوطات الرسول صلى الله عليه وسلم ونماذج لهذه الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. هذه الرسائل مكتوبة بخط الصحابة الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى في برنامجنا هذا عما تمتاز به هذه الرسائل، بأنها صيغة بمنتهى الحكمة السياسية والبراعة الدبلوماسية، وصيغة بمنتهى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك والأمراء في هذه الرسائل بألقى بهم ويقرر لهم أن سلطانهم باق لهم حتى بعد إسلامهم. بل تمتاز هذه الرسائل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يكتب إلى الصحابي أي رسالة من رسالته صلى الله عليه وسلم كان يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمه، وكان يكتب منقوش على هذا الخاتم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بمشيئة الله تبارك وتعالى لما يتم عرض الرسائل في برنامجنا في الحلقات المقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى سترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقش في أول الخاتم كلمة الله، لم يكتب محمد الأول ثم بعد ذلك رسول ثم بعد ذلك الله، وإنما بدأ بلفظ جلالة الله ليدل على عظمة الملك جل جلاله وعلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع خالقه. لذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى انتظرونا في الحلقة القادمة مع أولى رسالة من رسالات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. يا ترى ما هي أول رسالة إلى النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء؟ ما مضمون هذه الرسالة؟ ما موقف الملك أو الأمير الذي تم إرسال الرسالة إليه؟ ومن السفير الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحمل هذه الرسالة إلى هذا الأمير؟ كل هذه الأسئلة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتعرف على أجوبتها في الحلقة القادمة، فانتظرونا في برنامجكم رسائل نبوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أكرم برسول يهدينا بالعلم النافع يروينا.